بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد بأنه لا توجد ثمرة عملية تبتني على الخلاف في أن مفاد أخبار من بلاغ حجية الخبر الضعيف، أو أن مفاد أخبار من بلاغ الاستحباب النفسي للعمل بما أنه قد بلغ عليه الثواب، وأن ما ذكره المحقق العراقي من ثبوت الثمرة وهي إمكان فتوى الفقيه بالاستحباب بناء على الحجية وعدم إمكان الفتوى بناء على استفادة الاستحباب النفسي غير تام، ولكن السيد الشهيد قدس سره أفاد أن هناك عدة ثمرات تترتب على الفرق بين المسلكين، وذكر في أصوله ثمرات ست. الثمرة الأولى، لو ورد عندنا خبر صحيح يدل على عدم رجحان عمل من الأعمال، كما لو ورد عندنا خبر صحيح يدل على عدم رجحان غسل زيارة الحرام مثلا، وورد عندنا خبر ضعيف يدل على ترتب الثواب على غسل زيارة الحرام، فحينئذ إن قلنا بمسلك الحجية، أي أن الخبر الضعيف حجة في المندوبات، وقع التعارض بين الخبر الصحيح الدال على عدم رجحان غسل زيارة الحرام وبين الخبر الضعيف الدال على ترتب الثواب عليه والنتيجة هي استحبابه ورجحانه، فلا يمكن للفقيه أن يفتي في هذا المقام بشيء نتيجة المعارضة. وأما إذا قلنا بأن مفاد الأخبار من بلاغ الاستحباب النفسي، فحينئذ لا مانع بين أن يكون، يعني لا مانع من الجمع بين الأمرين، بأن يقال غسل زيارة الحرم ليس راجحا في نفسه وبالعنوان الأولي، ولكنه مستحب وذو ثواب بالعنوان الثانوي، وهو عنوان ما بلغ عليه الثواب، فيمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب بالعنوان الثانوي اعتمادا على مفاد أخبار من بلاغ. ويلاحظ على هذه الثمرة التي أفادها السيد الشهيد أن مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن عنوان البلوغ في أخبار من بلاغ منصرف عن الخبر الذي بلغ معارضه، فلو ورد خبر يدل على ترتب الثواب وخبر آخر يدل على العدم، أو خبر يدل على الرجحان وخبر آخر يدل على الحرمة أو يدل على عدم الرجحان، كانت أخبار من بلغ منصرفة عن ذلك. فإن ظاهر قوله من بلغه شيء من الثواب أي لم يبلغه في هذا العمل إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الثواب على القيام به. فعلى مبنى سيدنا قدس سره من دعوى الانصراف لا يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب في مثل هذا المورد لعدم إحراز صدق البلوغ. الثمرة الثانية، لو ورد لدينا خبران ضعيفان أحدهما يدل على استحباب عمل كاستحباب صوم يوم الغدير، والآخر يدل على استحباب عمل آخر كاستحباب غسل يوم الغدير، ولكن علمنا من الخارج أن أحد الخبرين كاذبون، إما الخبر الدال على استحباب الصوم أو الخبر الدال على استحباب الغسل، فإن أحد الخبرين كاذب لا محالة. فهنا بناء على أن مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي لما بلغ يمكن للفقيه أن يفتي على طبقهما، فيقول يستحب صوم يوم الغدير ويستحب الغسل، حيث إن هذا مما بلغ وهذا مما بلغ، وإن علم إجمالا بكذب أحدهما إلا أنه بالنتيجة ثبوت الاستحباب لما بلغ بعنوان أنه بلغ شنو صادق على كليهما. أما إذا قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ الحجية، أي أن الخبر الضعيف حجة في باب المندوبات، فحينئذ بناء على ذلك لا يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب على طبق أي منهما، وذلك لإحدى نكتتين. النكتة الأولى ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره من أن الحجية مرجعها إلى جعل العلمية، ولا يعقل جعل العلمية لخبرين يعلم إجمالا بكذب أحدهما، فإن الجمع بينهما تهافت، أي بين اعتبار العلمية والطريقية لكل منهما مع العلم أن أحدهما قطعا كاذب وغير موافق للواقع. فبناء على مسلك الميرزا يقع التعارض بين هذين الخبرين، وإن لم يكن بينهما تعارض بالذات إذ لا تعارض بين استحباب الصوم واستحباب الغسل، إلا أن العلم الإجمالي بكذب أحدهما أوجب تعارضهما. النكتة الثانية، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره من أنه هذان الخبران وإن لم يتكاذبا بلحاظ المدلول المطابق، لأن كل منهما يدل على استحباب شيء، ولكنهما متكاذبان بلحاظ المدلول الالتزامي، إذ أن العلم الإجمالي بكذب أحدهما أوجب أن يكون مفاد الأول أن المستحب هو الصوم وما علم بكذبه هو الثاني، وكذلك مفاد الآخر أن المستحب هو الغسل وما علم بكذبه هو الأول، فيتنافيان بلحاظ المدلول الالتزامي، والنتيجة شمول دليل الحجية لهما منتفي، لأن دليل الحجية لا يشمل المتعارضين المتكاذبين ولو كان تكاذبهما بلحاظ المدلول الالتزامي. فلا يمكن للفقيه أن يفتي على طبق أي منهما. ويلاحظ على هذه الثمرة التي قررها السيد الشهيد قدس سره أن السيد الخوئي قدس سره لا يعترف بكلتا النكتتين اللتين بني عليهما قصور دليل الحجية في المقام. أما النكتة التي أفادها الميرزا النائيني قدس سره من أنه لا يعقل جعل العلمية والطريقية لخبرين علم بكذب أحدهما، السيد الخوئي يقول هذا في الحجة التي ثبتت حجيتها بشنو؟ بالأدلة العامة كخبر الثقة كالإجماع كالظن في الركعات وما أشبه ذلك، ما ثبت حجيته بالأدلة العامة كأدلة حجية خبر الثقة أو السيرة العقلائية، فإن ظاهر حجيته بمعنى جعل علميته. وأما في هذا المورد وهو حجية الخبر الضعيف في باب المندوبات، فلو قلنا بها فليس معناها جعل العلمية، بل معناها أن هذا الخبر الضعيف يثبت المدلول المطابقي للخبر فقط، ألا وهو الاستحباب وترتب الثواب، لأنه علم بالواقع، بمعنى أنه إذا قام لديك خبر ضعيف في المندوبات ثبت على إثر هذا الخبر الضعيف استحباب تعبدي لا أكثر من ذلك، لأن هذا الخبر الضعيف علم بالواقع وطريق إلى الواقع، ولعل الواقع غير ذلك، إنما يترتب على الخبر الضعيف استحباب تعبدي. فبناء على هذا أي مانع من أن يشمل أخبار من بلغ كلا الخبرين وإن علم إجمالا بكذب أحدهما، ما دام لم يجعل العلمية لأي منهما، وإنما كأن الشارع قال كل ما قام عليه خبر ضعيف ثبت له استحباب تعبدي، وهذا لا مانع منه في كليهما. وكذا النكتة التي أفادها السيد الشهيد قدس سره، فإنها تبتني على أن الخبر الضعيف حجة على نسق سائر الحجج، بمعنى أنه تنبسط حجيته على مدلوله المطابق وشنو مدلوله الالتزامي، فيتعارضان من حيث المدلول الالتزامي، فلا يعقل شمول دليل الحجية لهما لتكاذبهما بلحاظ المدلول الالتزامي. أما إذا كان مدعى سيدنا الخوئي قدس سره أنه هذا لا يستفاد من أخبار من بلغ، فإنه لا يستفاد منها أكثر من أن الخبر الضعيف سبب لثبوت استحباب تعبدي، لأن الخبر الضعيف طريق كي ينبسط حجيته وإماريته على مدلوله المطابق ومدلوله الالتزامي. فعلى مبنى سيدنا قدس سره لا فرق في هذا المورد بين القول بالاستحباب النفسي أو القول بشنو بجعل الحجية، فتأمل ولا تنعس. نعم، لا لا، اسمه مسلك الحجية، اسمه مسلك الحجية، ويوجد بينا الفارق في بيان المحتملات شيخنا، راجعوا الأوراق. القول بالحجية شيء، والقول بجعل العلمية والطريقية شيء آخر، وقد فصل في باب الحجية في الأصول، فمنهم من يرى الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، ومنهم من يرى الحجية بمعنى جعل الاحتجاج، ومنهم من يرى الحجية بمعنى جعل العلمية، ومنهم من يرى الحجية بمعنى جعل المؤدى، ومنهم من يرى جعل الحجية بمعنى تنزيل المؤدى، هو معاني كثيرة للحجية. هو السيد الخوي يقول معنى الحجية المستفادة من أخبار من بلغ ليست إلا تنزيل المؤدى، تنزيل هذا المؤدى منزلة الواقع من حيث الأثر العملي لا أكثر من ذلك. بالي، لكن هذه الحجية ثبت، ذكرت هذا سيدنا شيخنا مفصلا، ذكرت هذا في بيان المحتملات، أن من يقول بالحجية لا يراها على نسخ سائر الحجاج، لأن تلك حجية ثبتت بالأدلة العامة، وهذه حجية على خلاف السيرة العقلائية، لأنها عممت الحجية للخبر الضعيف، فهي حجية تعبدية ليس معناها إلا ثبوت هذا المؤدى تعبدان. إذا هذا هو مبنى، بعد شنو هذا مبنى؟ إذن لا يرد على مبنى الثمرة وعلى مباني أخرى شيء آخر. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة، خلوه بعد إن شاء الله. الثمرة الثالثة أنه إذا ورد عندنا خبر يدل على عدم رجحان ما كان مضرا بالنفس، وورد عندنا خبر ضعيف يدل على رجحان عمل بطبعه مضر بالنفس، فلو ورد عندنا خبر صحيح يدل على عدم رجحان ما يضر بالنفس، وورد عندنا خبر ضعيف يدل على استحباب المشي إلى الحرم المكي وإن كان بطبعه شنو مضرا بالنفس، فحينئذ يقال بناء على مسلك الحجية يكون هذا الخبر الضعيف مقيدا لإطلاق ذلك الخبر الصحيح، فإن ذلك الخبر الصحيح يقول كل ما يضر بالنفس فليس براجح، وهذا الخبر الضعيف يقول إلا الماشي إلى البيت الحرام فإنه راجح وإن كان مضرا بالنفس. فيفتي الفقيه على طبق المقيد والمخصص. وأما إذا قلنا بأنه ليس مفاد أخبار من بلاغ إلا الاستحباب النفسي لما بلاغ، فإنه يقع التعارض بين الدليلين على نحو العموم من وجه. فإن الدليل الأول يقول كل ما أضر بالنفس فليس براجحين، كان هو المشي للبيت الحرام أو غيره. والخبر الضعيف يقول المشي إلى البيت الحرام راجح، أضر أم لم يضر، فيتعارضان على نحو العموم من وجه، وبالتالي لا بد من إعمال قواعد التعارض. ولكن يرد على هذه الثمرة التي طرحها السيد الشهيد قدس سره أنه إذا قلنا بأن معنى الحجية المستفادة من أخبار من بلاغ هي الحجية العرفية بمعنى العلمية التي تترتب عليها لوازم العلم والطريقية، إذن فهذا الخبر الضعيف الدال على رجحان المشي إلى الحرام تترتب عليه لوازم الطريقية، ومن لوازم الطريقية تقييد الأدلة الأخرى وتخصيصها. وأما إذا قلنا ليست الحجية والحجية والحجية المستفادة من أخبار من بلاغ إلا مبنى السببية للطريقية، أي أن قيام الخبر الضعيف سبب لثبوت استحباب شنو تعبدي على طبق مؤدى هذا الخبر، إذن فبالنتيجة لا تترتب عليه لوازم الطريقية من كونه شنو مقيدا لإطلاق دليل آخر أو مخصصا لعموم دليل آخر، فإن هذه من لوازم الطريقية العرفية، والمفروض أنه لم يجعله طريقا كسائر الطرق العرفية. فعلى ذلك فإن كان الخبر الدال على أن ما يضر بالنفس ليس براجحين، إن كان هذا الخبر صحيحاً إذن يقع التعارض بين إطلاق هذا الخبر الذي يقول شنو ما يضر بالنفس ليس براجح، وبين إطلاق الخبر الخاص الذي يقول المشي إلى الحرم راجح وإن أضر. وأما إذا كان الخبر الدال على عدم رجحان ما يضر بالنفس خبرا ضعيفا، فأي مانع من الجمع بين الأمرين بأن نقول ها كل عمل يضر بالنفس ليس براجح بعنوانه، والمشي إلى زيارة الحرم راجح لا بعنوانه، بعنوان أنه مما شنو مما بلغ عليه الثواب، إذن فهذه الثمرة أيضا لا تترتب على الفرق بين المسلكين. الثمرة الرابعة، ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه لو ورد عندنا خبر يدل على الوجوب كما لو ورد عندنا خبر يدل على وجوب زيارة الحسين عليه السلام كما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره، نعم، وأنه تجب زيارة الحسين عليه السلام ولو في العمر مرة. فإذا ورد عندنا خبر ضعيف يدل على الوجوب، فهل يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب؟ طبقا لهذا الخبر. هنا أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه إن قلنا بأن مفاد أخباري من بلغ الحجية فإنما يكون الخبر الضعيف حجة في المندوبات لا في مطلق المفادات. إذن فهذا الخبر ليس شنو؟ ليس حجتان. لما؟ لأن مفاده الوجوب وليس شنو؟ وليس مفاده الناد، فهو ليس بحجة. فلا يمكن للفقيه أن يفتي على طبقه. وأما إذا قلنا بأن مفاد الخبر الضعيف هو، وأما إذا قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ ثبوت الاستحباب النفسي لما بلغ، فالخبر الدال على وجوب زيارة الحسين عليه السلام دال على بلوغ الثواب على زيارة الحسين، فهو محقق لبلوغ الثواب على زيارة الحسين، وبناء عليه يمكن للفقيه أن يفتي باستحباب الزيارة بناء على هذا الخبر الضعيف. ولكن هذه الثمرة أيضا غير تامة، والسر في ذلك أنه تارة نقول بأن المقصود من البلوغ البلوغ بالمدلول المطابقي فلا يشمل البلوغ بالمدلول الالتزامي، فالمفروض أن هذا الخبر الضعيف لم يصرح بترتب الثواب، وإنما قال تجب زيارة الحسين، أو من لم يزر الحسين لم يقر لله بالإمامة كما في بعض الروايات، أو من لم يزر الحسين ترك فريضة من فرائض الله. فهذا الخبر الضعيف ليس مدلوله المطابق شنو؟ بلوغ الثواب. فلا فرق بين أن نستفيد من أخبار من بلغ الحجية أو نستفيد من أخبار من بلغ شنو؟ لاستحباب النفسي لعنوان ما بلغ. إذ المفروض أنه لم يبلغنا الثواب ما دام البلوغ ظاهرا في البلوغ بالمدلول المطابقي. وأما إذا قلنا بأن البلوغ أعام، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، يعني بلغه ولو بالمدلول الالتزامي، إذن فبالنتيجة أي إشكال؟ قلنا بمسلك الاستحباب النفسي فالخبر الضعيف الدال على الوجوب بلوغ بلحاظ المدلول الالتزامي فيفتي الفقيه بالاستحباب، أو قلنا بالحجية فالخبر الضعيف الدال على الوجوب دال بالمدلول الالتزامي شنو؟ على الثواب، فقد قامت حجة على ترتب الثواب، وبالنتيجة يفتي الفقيه بناء على ذلك بالاستحباب لقيام حجة على بلوغ الثواب. إذن هذا التفكيك بين القول بالحجية والقول بالاستحباب النفسي في هذا المورد غير تامين. الثمرة الرابعة، شنو؟ الخامسة. الثمرة الخامسة أن يقوم لدينا خبر يدل على استحباب غسل الجمعة مثلا، ويقوم لدينا خبر ضعيف يدل على استحباب غسل الجمعة قبل الزوال. فالخبر الأول مطلق والخبر الثاني شنو؟ مقيد وارد في غسل الجمعة قبل الزواج. فهنا أفاد السيد الشهيد طاب مثواه أنه بناء على أن مفاد أخبار من بلغ هو الاستحباب النفسي فقد بلغ المطلق وبلغ المقيد، فكما بلغنا أن غسل الجمعة ذو ثواب قبل الزوال بلغنا أن غسل الجمعة في نفسه ذو ثواب، فيمكن للفقيه أن يفتي باستحباب المطلق واستحباب المقيد ولا موجب لحمل المطلق على المقيد، فإن كليهما مما بلغ عليه الثواب. وأما إذا قلنا بالحجية، إذن فمقتضى الحجية فمقتضى الحجية هو الاستحباب شنو؟ بالتقييد، أن يفتي الفقيه بأن المستحب هو المقيد، أي غسل الجمعة قبل الزوال مقتضى حجية الخبر الضعيف الدال على التقييد. ولكن يلاحظ على هذه الثمرة أنه بناء على مبنى سيدنا قدس سره من أنه ليس مفاد الأخبار من بلغ الحجية العرفية بمعنى العلمية والطريقية التي تترتب عليها شنو؟ لوازم الطريقية، ومن لوازم الطريقية شنو؟ التقييد والتخصيص، فإن هذا لا يترتب على مفاد أخبار من بلغ، إذ ليست إلا حجية تعبدية صرفة، وبالتالي فلا موجب لتقييد ما دل على رجحان غسل الجمعة بما دل على رجحانه شنو؟ قبل الزواج. فإن كان الخبر الدال على رجحان غسل الجمعة بنحو الإطلاق خبرا صحيحا كان معارضا للخبر الضعيف، لأنه بإطلاقه ينفي القيد وذاك شنو؟ يثبت القيد. وأما إذا كان كلاهما خبرا ضعيفا فيفتي الفقيه بالاستحباب المطلق وبالاستحباب مقيد، لأن كليهما مما قامت حجة تعبدية عليه. العرف ما إلى مدخلية شيخنا، حجية تعبدية، حجية تعبدية صرفة، لم يجعله حجة بمعنى طريق كي تترتب عليه لوازم الطريقية والكاشفية. الثمرة السادسة، نعم، أن يقوم ثمرة السادسة، أن يقوم خبر ضعيف على استحباب عمل قبل الزوال، كما لو قام عندنا خبر ضعيف على استحباب غسل الجمعة قبل الزوال، وشككنا هل أنه يسري استحبابه، قلوا ياي، لما بعد الزوال أم لا، فهل نجري استصحاب الاستحباب أم لا؟ فهنا ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه إن قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ مجرد الاستحباب لما بلغ، فما بلغ هو رجحان غسل الجمعة قبل الزوال، وأما رجحانه بعد الزوال فهو مشكوك من الأول، فنجري استصحاب عدم جعله، لأننا نجري استصحاب استحبابه. وأما إذا قلنا بأن مفاد أخبار من بلغ الحجية فقد قامت حجة على رجحان غسل الجمعة قبل الزوال ونشك في رجحانه لما بعد الزوال فنستصحبه. ولكن هذا مبني على مسلكه في باب الاستصحاب، فإن هناك خلافا بين السيدين في باب الاستصحاب في أن اليقين بالحدوث هل أخذ على نحو الموضوعية أو أخذ على نحو الطريقية. فعندما يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله، هناك أفاد السيد الخوي بأن مقتضى أخذ اليقين في لسان الدليل أنه ملحوظ شنو؟ على نحو الموضوعية. ومقتضى الموضوعية أنه لا بد من يقين بالحدوث، إما يقين وجداني أو يقين تعبدي، بمعنى قيام علم تعبدي على الحدوث، علم تعبدي على الحدوث. فلو ثبت الحدوث بخبر الثقة يمكن الاستصحاب، لأن خبر الثقة شنو؟ علم تعبدي. بينما لو ثبت الحدوث بالاستصحاب هل يثبت البقاء باستصحاب آخر؟ فالسيد الخوئي يقول لا، الدليل الدال على الاستصحاب لم يدل على جعله علما كحجية خبر الثقة، كي أنه إذا ثبت الحدوث باستصحاب أثبتنا البقاء باستصحاب آخر. السيد الصدر والسيد الصدر قدس سره هناك اعتمد على صحيحة عبد الله بن سنان الذي قال فيها إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ثم يرجعه إلي فماذا أصنع؟ قال صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. فقال السيد الصدر حيث لم يقل فإنك تيقنت، ما جاء فتيقنت، ما قال فإنك تيقنت بطهارته ثم شككت في نجاسته، بل قال فإنك أعرته، ولم يقل تيقنت، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. فهذا التعبير شاهد على أن اليقين لا دخل له، وأن المهم ثبوت الحدوث، سواء ثبت لك الحدوث بيقين أم بغير يقين. فعلى مبنى السيد الصدر متى ثبت الحدوث بأي مثبت، سواء كان هذا المثبت يقينا وجدانيا أو يقينا تعبديا أم لم يكن شيئا منهما، متى ثبت الحدوث بمثبت صح شنو؟ الاستصحاب. وفي المقام حيث إن حجية الخبر الضعيف ليست يقينا عند سيدنا قدس سره لا وجدانا ولا تعبدان، فقيام الخبر الضعيف على رجحان غسل الجمعة قبل الزوال لا يكون مسوغا للاستصحاب، بخلافه على مسلك السيد الصادر. ولذلك نقول، ولذلك لأننا نقول بأن الحجية في أخبار من بلغ ليست بمعنى الطريقية، لو قام خبر ضعيف على رجحان غسل ما استرسل من اللحية هل يترتب عليه جواز المسح ببلة ما استرسل من اللحية؟ أو قام خبر ضعيف على استحباب غسل الجمعة هل يترتب عليه إجزاؤه عن الوضوء؟ فكل هذا يبتني على معنى الحجية المستفادة من أخبار من بلغ. فإن قلنا بأن الحجية المستفادة من أخبار من بلغ العلمية والطريقية ترتبت عليها هذه اللوازم، فيجوز لك المسح ببلة ما استرسل من اللحية، ويجوز لك الاستغناء بغسل الجمعة عن الوضوء،
وأما إذا قلنا بأن الحجية ليست إلا إثبات الرجحان التعبدي ليس إلا، فليس لك أن تمسح ببلة ما استرسل، وليس لك أن تستغني بغسل الجمعة عن الوضوء، والحمد لله رب العالمين.